السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أشهد أن وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، بعث بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليم. إخواني في الله وأحبابي في الله، ومع قوله تعالى الذي تكرر ذكره في السورة وفي غيرها، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وكان آخر ما ألمحنا عليه قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وهو السميع العليم. وبينا أن هذه الآية وإن جاءت في سورة النور إلا أنها ذكرت جانبين، جانب الشيطان وأضراره وآفاته وأساليبه ومكره ودهائه وكيفية الخاص منه، كل ذلك جاء في القرآن تفصيلا وجاء في السنة بيانا. ثم الجانب الآخر التزكية، وبينا أن وحي الله نزل وخص هذه الأمة بخصيصة ليست في الأمم قبلها، فنبي الله إبراهيم وهو أبو الأنبياء حين دعا لهذه الأمة مع ولده إسماعيل حال رفعهم لبناء البيت كما قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك قال ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العليم الحكيم. فقدم العلم على التزكية، قال ويعلمهم الكتاب والحكمة وزكيهم. ثم جاءت الإجابة لما نزل القرآن الكريم، عكست هذين فقدمت التزكية على العلم، فقال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. وقال في الموضع الثاني من سورة الصف هو الذي بعث في الأميين، في سورة الجمعة الصف العظيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم جاءت الآية الثالثة في سورة البقرة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فبينت الآيات الثلاث قضايا. أول هذه القضايا أن البشرية كانت في ضلال مبين، في أبين الضلال، في أشد وأوضح أنواع الضلال، بلغت قمة السواد وقمة الظلم وقمة الضلال وقمة الغي. وجاء إليها النبي الخاتم بعد أن بلغت أسفل سافلين، ليرتقي بها من أسفل سافلين إلى أعلى عليين، كما نص القرآن الكريم قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وهذا معنى خطير جدا، إذا عقب الله عليه بقوله فما يكذبك بعد بالدين، ما لم يقل فمن يكذبك، أي فأي ظلوم جهول هذا جاهل يكذبك بأحقية الله في الحكم بين عباده الذي وضع لعباده تشريعات جعلت الإنسان الذي في أسفل سافلين يسمو إلى أعلى عليين بهذا الوحي الكريم، جعلت الأمة يتحول لأمة يعطي عطاء أمة. هذا معنى خطير جدا 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 وكبير جدا 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 جدا. كيف جاءت الشريعة الربانية على يد سيد البشرية سبحانه صلى الله عليه وسلم ليتحول كل أمي في جزيرة العرب التي بلغت قمة الانسفال البشري ليكون في قمة السمو البشري، يتحول من قمة الانسفال لقمة الرقي، عشان نحول إنسان واحد من قمة الانسفال لقمة الرقي، من أخس الدركات لأعلى الدرجات. هذا معنى خطير جدا جدا وكبير جدا. جاءت الرسالة الخاتمة لتزكي الكل وتجعل من الأمي أمة، ثم يأتي العلم زائد على التزكية. لكن الأصل في الشريعة أنها جاءت للتزكية، لتزكية النفوس البشرية كلها. فوضع الله كل قواعد التزكية التي تخطر لنا البال أو لا تخطر لنا البال وضعها في تشريعه وفي كتابه الخاتم. وهذا معنى كبير جدا جدا جدا، كيف تتحول أمة أمية. ولذلك ذكرها مرتين في الآيتين، في آيتين من الثلاثة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جاءت فئة آل عمران وجاءت فئة سورة الجمعة، وإن كانوا من قبل في مرتين لفي ضلال مبين. مرة ذكر النبي واستفاء الله له منته تعالى على البشرية بإرساله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب الحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. والمرة الثانية ذكر الأمة نفسها وانسفالها، فقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا معنى كبير جدا. جاء الوحي لهذه الأمة الأمية ليجعل منها قادة للبشرية، أخس أمة تقود الأمم، أخس أمة تصبح خير أمة أخرجت للناس. الله. أشد الأمم جورا وظلما تصبح أعدل الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا كنتم خير أمة أخرجت للناس. الله أكبر، الله أكبر. منة عالية جدا علينا وعلى البشرية قاطبة، بل على العالمين. لم ترق بالإنس، بل رقت بكل عالم، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وغيرها من عوالم. جاءت الشرع الربانية لترتقي بالجميع. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهل العالمين تعني العوالم العاقلة فقط ولا تعني كل العوالم؟ الراجح أنها تعني كل العوالم، ونرجح القول الأول بعض أهل العلم، لكن الراجح أنها لكل العوالم، ترقى بالإنسان والحيوان والجان، فحتى الخلائق التي من حولنا. بسلامتنا تسلم وبإسلامنا تسلم. فإذا انصاع العبد لربه ولزم أمره وقفت البلايا والمصائب التي تنزل عينه على غيرنا. فالضر الذي يلحق بالإنسان بسبب معصيته لا يلحق به وحده، بل سيضر غيره. ولذلك نبي الله نوح لما يعني أفسد قومه ودعا ربه، رب العباد أراد ينقذ البشرية، أنقذ معه كل الخلائق، فقال قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، من كل الأزواج ومن كل الحيوانات ومن كل الحشرات احمل. فالإنسان إذا أفسد هلك وأهلك وضل وأضل. وجاءت شرعة الرب لتنقذ الإنسان وتنقذ بإنقاذه سائر الخلائق من حوله التي له خلقت ومن أجله خلقت. فإن أفسد تحولت لوبال عليه وتحول هو لوبال عليها. لذا تأتي النصوص لتصف لنا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب أجمع. فقد يرفع عنا العذاب بالبهائم العموات العجموات بدعائها وتضرعها وبراءتها لله منا ومن ذنوبنا ومن آثارها. والنبي سليمان كما ثبت لما أجدبت السماء في عصر أن تمطر ثم دعوا فلم تمطر بسبب وجود عصاه فيهم، ثم أمطرت فقال يا رب، يسأله سبب من أمطر إيه؟ قال أمطرتم بدعاء نملة، لما اشتد بها الظمأ تضرعت لربها قالت ربي نحن خلق من خلقك لا تؤاخذنا بذنوب عبادك أفض علينا من غيثك وأنزع علينا من كرمك، فاستجاب الله لدعاء نملة. أمور عجيبة جدا ونحن في غفلة عنها قاتلة. جاء القرآن لا ليزكي الإنسان وحده بل ليزكيه ويزكي به من حوله، لتزكو الخلائق جميعها، لتنقاد كلها لربها في منظومة منسجمة متراصة متعاونة، كما قال تعالى أفغير دين الله يبغون، أي أفغير حكم الله ومنهج الله يريدون، وله أسلم أي انقاد وأطاع من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فالذي أسلم له العوالم كلها كيف لا يسلم الإنسان في وسط عالم كله أسلم، بل عوالم كلها أسلمت لله عز وجل وانقادت لأمر ربه. هذا معنى خطير جدا، كيف جاء الوحي لينقلنا هذه النقلة من حياتنا الخاصة المحدودة في مطعمنا ومشربنا وملبسنا وعاداتنا وأعرافنا، إلى أن ننتقل لتصور كبير جدا أننا جزء من عالم كبير، خلق من خلق، زوج من أزواج، أمة من أمم، جنس من أجناس. قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ما فرط الله في ذكر شيء من هذا كله ليرتقي بنا لنسمو وليسمو العالم كله بسمونا. هذا معنى خطير جدا جدا. جاء الوحي الخاتم على غير عادة الأم، من اللي دعا بهذا الدعاء سيدنا إبراهيم ولده إسماعيل وكلاهما نبي كريم، بل من صفوة الأنبياء سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء ومن أولي العزم الرسل، لكن لما دعا دعا بما عرف علم وما اعتاد أن العلم سبيل التزكية، فطلب العلم أولا قال ويعلمه الكتاب والحكمة وزكيهم، فجاءت الإجابة أن الوحي المنزل على نبي الخاتم كاف أن يزكو بكل الناس الأم والعالم والصغير والكبير والذكر والأنثى، ثم يأتي العلم لاحق وليس بسابق. فالتزكية في القرآن تقوم بالوحي والعلم يأتي سائد عليها، وعند غير من الأمم لا تزكية إلا لمن علم، أما الجاهل فلا سبيل لتزكيته. هذا معنى خطير جدا جدا، خصت بهذه الأمة الخاتمة لترتقي بالبشرية، وليست خاصة بنا، خاص بنا المنهج، لكن المنهج ليس لنا وحدنا، نحن مطالبون أن نجعل هذا المنهج لكل العالمين، لكل عالم الإنس، لإنقاذ كل الإنس، لتزكية كل الإنس، للسمو بكل الإنس وبالجن وبغيرها. وإذا سمى الجن بوحي ربنا المنزل إلينا سمونا بسموه، كان عونا لنا على طاعة ربنا، وكنا له عونا له على طاعة ربه. هذا معنى خطير جدا جدا، كيف تتناغم وتنسجم كل الأمم وكل العوالم في خط واحد وفي منهج واحد، الكل يوحد الواحد، الكل يلزم منهج الواحد. لذا قل فما يكذبك بعد بالدين، أي فأي ظلوم جهول هذا الذي يكذبك بعد هذا بحقية الله في الحكم بين عباده، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إن لم يكن رب العالمين أحكم الحاكمين فمن؟ لابد أن ندرك هذه الحقائق الكبيرة جدا والبشرية عنها في غيبة قاتلة جدا، غيبة وغفلة قاتلة قاتلة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا، غاوين حكايات وقصص وروايات فقط، ما في عقل، ما في قلب يعقل، ما في وعي. كارثة كبيرة سقطت فيها البشرية وانقرضت فيها البشرية. جاء الوحي لينقلنا منها نقلة كبيرة جدا جدا جدا، ليسمو بنا ويزكيهم أولا، يزكي الكل، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. التعليم لاحق وليس بسابق. هذه التزكية وهذا المنهج معجب. كيف بدأ ومن أين بدأ وكيف سمى بالخلق؟ يعني سامحوني، تتبعت هذا الأمر في القرآن وفي السنة ذهلت. أنا ذهلت وأنا أبحث. الوحي بدأ من أول لحظة نزل، يعلمنا أولا كيف نستفيد بكل ما فينا من قوة وطاقة، بكل نعمة أسبغت علينا، وما من نعمة عندنا إلا منه تعالى، وهو أعلم كيف يستفاد بالنعمه. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. هل ينعم علينا بنعمة ولا يعرف كيف يستفاد بهذه النعمة؟ هو أعلم بهذا كله منا، لذا وضع لنا كل القواعد والأداب التي تجعلنا نستفيد بكل نعمة في حياتنا، بكل طاقة في حياتنا. وسامحوني لأن الموضوع كبير، لكن سأختصر وما استطعت. فبدأ الوحي بإيه؟ بماذا بدأ؟ اقرأ. اقرأ. ماذا نفهم من اقرأ؟ للأسف الشديد حتى يوم الناس هذا أكثر الناس لا يفهم الآية. فمن اقرأ، نقرأ في كتاب. ما شاء الله. هذه القراءة كنا نسمع القصة كيف نزلت وما الذي حدث عند نزولها وكيف أخذ جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اعتصره اعتصار شديد جدا ثم أرسله ويقول له اقرأ. والنبي ينفي قدرته على القراءة. القراءة اللي احنا فهمناها الرسول نفاها صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. قال اقرأ، ظنها القراءة التي نظنها نحن، قراءة في كتاب. قال: ما أنا بقارئ. لما تعلم القراءة اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. إذن هناك قراءة النبي نفاها والرب أصر على القراءة. هتقرأ أنا تقرأ، ليعلمه أن هذه القراءة غير التي نفاها، ومش مرة مرتين. اقرأ في أول منزل جاءت مرتين، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم. يبقى عندنا كم نوع من القراءة؟ ثلاثة. النوع الأول الذي فهمناه النبي نفاه صلى الله عليه وسلم، القراءة في الكتاب. هذه تأتي في يعلمكم، ويعلمكم الكتاب والحكم في التعليم. القراءة دي تخص التعليم، لكن رب العباد عايز القراءة اللي تخص التزكية. فلما نفى النبي القراءة الخاصة بالعلم والقراءة في مكتوب، جاءه الأمر الذي يخص التزكية. قال اقرأ. اقرأ، يبقى عندنا نوعين يخص التزكية ونوع يخص العلم. النوع الذي يخص العلم هو الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، وده أحد سبل التزكية الذي اعتمدت عليه كل أمة قبل أمتنا. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه، يبقى هذه القراءة اللي بها يزكو، يدور على، يبحث عن العلوم التي تزكو بها نفسه. لكن الأمر جاء بعد نفي النبي القراءة، جاءه الأمر بقراءة أخرى. قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. القراءة مش كل أنواع القراءة محصورة في القراءة في المكتوب فقط، لا، اقرأ باسم ربك، استعن بالله كده وابدأ. في ايه؟ قال له الذي خلق. اي اقرأ في كل ما خلق. هنقرأ ايه؟ بسم الله، استعن بالله، واقرأ في كل خلق الله. ايه القراءة؟ لها ست معاني متجمعة او مجموعة. النظر اعمال العين. ما منحنا الله اعين لنعطلها. كل نظرة منحناها محل سؤال الرب غدا. قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سنسأل عن كل هذه الطاقات فيما استخدمناها. ما أعطانا الله البصر لنعطله، ولا السمع لنضيعه، ولا القلب لندفنه ونميته. أعطانا هذه الجوارح الظاهرة والطاقات الباطنة لنعملها. اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، استعن بالله وابدأ. ايه؟ انظر في الخلق، استخدم جارحة العين. فرب العباد بث حولنا مليارات الخلائق، خلائق لا تحصى، كل مخلوق فيها ومنها فيه من الآيات ما يدلك على كل صفات الجلال والجمال والكمال لله. اقرأ، اقرأ بس، انظر. ومع النظر، وده أول معنى القراءة، تفكر كيف خلقت، لما خلقت، على أي نحو خلقت. يبقى نظر، تفكر، تدبر، استخراج ما في الخلائق من أسرار وخبايا وحقائق ودقائق تدلك على كل صفات الجلال والجمال والكمال لله عز وجل. يبقى نظر، تفكر، تدبر، استخراج أسرار تورثنا قمة الإيمان واليقين. أمر خامس أو معنى خامس، استخراج ما فيها من علوم والانتفاع بها ونفع الخلائق بها من خلالها، وهنأتي إليها بشيء من التفصيل. ده المعنى الخامس. المعنى السادس مواصلة ذلك كله، وده معنى القراءة، مش مرة وننتهي، لا لا، على الدوام، مطلوب الاستمرارية. يبقى مطلوب دوام النظر، دوام التفكر، دوام التدبر، دوام استخراج أسرار الله في خلقه، دوام استخراج العلوم التي بثها الله في ملكه، الكيمياء والأحياء والميكانيكا والطبيعة وغيرها، كل ده بيقرأ من خلال مخلوقات الله. فكل علومنا مكتشفات في خلق ربنا. هذا معنى خطير جدا جدا، والكثير منا فهم القراءة بفهم قاصر. الصحابة فهموا أوعى منا، فهموا كل هذه المعاني من القراءة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، ابدأ، اعمل كل هذه الطاقات، طاقة النظر، طاقة المخ والفكر والخيال، طاقة القلب في التدبر، طاقة القلب والمخ في استخراج الأسرار وكذلك سائر الجوارح معهم، طاقة استخراج العلوم واكتشافها، طاقة الهم والعزيمة والإرادة القلبية في لزوم المواصلة والاستمرار. مطلوب استغلال كل الطاقات الموجودة فيه، الكامنة والظاهرة، الكامنة في صدورنا والظاهرة على جوارحنا. مطلوب اعمال كل هذا. اقرأ. لو كل انسان فينا بس نفذ هذا الامر، وذلك الامر عجيب، الرب ينزل كتابه، يبدأ بالامر لمن؟ لمن لم يؤمن به، يدي له امر، يبدا بالاوامر. يعني اي يعني والله مثل الاعلى، اي مؤلف كتاب يبدا يعمل مقدمه يرغب فيها القارئ، يحبب اليه الموضوعات، يعمل مختصرات تقرب له المعاني، يعمل له تشويق عشان يقرا ويشجعه يقرا ويستمر في القراءه. لكن يبدا باوامر، النفس تقبل اوامر من غيرها وتبقى تقبل نصيحه لها، انت مش عن تأمرني، فترفض النفس البشرية هذا الطريق. لكن الرب به بدأ. ليه؟ لا مش عايز إيمان معتمد على السمع واحدة. الإيمان معتمد على السمع دي درجة من درجة اليقين وتسمى علم اليقين. رب العباد أراد أن يرتقي بنا من علم اليقين لعين اليقين لحق اليقين. علم اليقين يعتمد على السمع واحدة. عين اليقين يعتمد على السمع والبصر. حق اليقين يعتمد على كل الطاقات والجوارح. والقرآن ميز بين هذه الثلاثة. يعني لو أي إنسان منا لم يسبق له الحج ولا العمرة وسمع إن فيه بلد اسمها مكة، كثرت من سمع منهم واستحالت تواطؤهم على الكذب أو اتفاقهم على أن ألفوا كذب اسم إن في بلد اسمها مكة مش موجودة أو غير موجودة، كثرت من سمع واستحالة تواطؤهم أو اتفاقهم على الكذب لتباعد أزمانهم وأماكنهم، ما التقوا ولا اجتمعوا يوما، ويستحيل يكون اجتمعوا كل من تحدث عن مكة. من كثرة من سمعنا منهم يبقى صار علمنا بمكة علم يقين لا يشك فيه أو لا شك معه. فإن ذهبنا إلى مكة وعايناها بعيوننا انتقلنا من علم اليقين لعين اليقين. فإن عشنا في شعابها وتحركنا في جنباتها بكل جوارحنا وطاقاتنا انتقلنا لحق اليقين. وجاء هذا الأمر على أمور الآخرة في القرآن الكريم. كثرت من سمعنا منهم أن البشرية تموت آلاف الخلق. سمعت كم مرة عن أنه فلان مات وفلان مات وفلان مات، ومن من؟ من كل الناس وفي كل الأماكن وفي كل البلدان. هل كل هؤلاء اتفقوا على كذب اسم الموت ولا توجد؟ أبدا. يبقى صار علمنا بالموت قبل أن نموت علم يقين. لذا نص القرآن على هذا، فقال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر دفنتم الموت بأيديكم كلا سوف تعلمون أي عند الموت، ثم كلا سوف تعلمون أي عند البعث، كلا لو تعلمون علم اليقين أي بالموت. الذي وعد بالموت وأنفذ أليس قادر على أن ينجز ما توعد به يوم القيامة؟ أنجز في الموت وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قهر كل الخلق الموت. أين الجبابرة؟ أين الفراعنة؟ أين القياصرة؟ الحمد لله الذي قصم بالموت ظهور الجبابرة وقطع به أعناق الفراعنة وقصر به آمال القياصرة وكسر به قصور الأكاسرة فأصبحوا الآن جميعا في الحافرة. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ الذي قهر الكل بالموت وعد وأنجز. إذا أنجز بالموت إذا سينجز بعد الموت. توعد أهل الكفر بالجحيم يبقى الجحيم آت لمحال. توعد أهل الطاعة بالنعيم يبقى النعيم آت لمحال. المؤمن الذي يعلم علم اليقين بالموت وأن الله وعد وأنجز بعين البصيرة سيرى الجحيم. لذا يقول كلا لو تعلمون علم اليقين أي بالموت لترون الجحيم أي الآن بعين البصيرة بناء على هذا اليقين بالموت وإنجاز الله لوعده وعيده وقدرته الشديدة جدا 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 على الإنجاز، لا يحد قدرته حد. إن الله على كل شيء قدير. الذي أيقن بأن الذي وعد وأنجز بالموت سينجز يوم القيامة، الذي يقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم أي بعين البصيرة. طب لم نرها بعين بصيرة، غدا نراها بعين البصر. قال ثم لترونها عين اليقين، ثم تفيد العطف مع التراخي يوم القيامة. ثم لترونها عين اليقين، هتشاهدوه بعينكم ولو ترى إذ وقفوا على النار. فقالوا يا ليت نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون مؤمنين. وهنا علق الجواب، سكت عنه، قال ولو ترى إذ وقفوا على النار. اللي يحصل أين جاب ولو؟ لم يذكره تعالى، سكت عنه. لماذا سكت؟ ها، ولو ترى إذ وقف على النار، إيه اللي يحصل؟ كل واحد فينا لوحده يتخيل إيه اللي يحصل له، ولو جمعنا كل تخيلات الخلق ما الذي يحدث له إذا وقف على النار، فالأمر فوق ما ذهبت إليه كل الخيالات. لذا قال أهل العلم سكت الرب هنا عن ذكر جواب لو لتذهب فيه عقول الخلق كل مذهب، كل واحد يتصور كل التصورات اللي عنده، والأمر فوق ما ذهبت إليه العقول، أكبر من كل التصورات وأعظم من كل التصورات، مجتمعة لكل الأجيال ولكل الخلائق من إنس وجن وغيره. إذن ده معنى كبير جدا جدا. لذا قل كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. يبقى ساعة المعاينة ينتقل العبد من علم اليقين لعين اليقين. فإذا دخل النار وصليها يعني عاشها بكل جوارحه بجلده وسمعه وبصره ولسانه وأذنه وجسده وقلبه وفؤاده وخياله، ها، انتقل لحق اليقين. ولذا يقول تعالى وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. يبقى عندنا يقين ثلاث مراتب: علم يقين اعتمد على السمع، عين اليقين اعتمد على السمع والبصر، حق يقين اعتمد على كل الطاقات والجوارح. هنا يقول اقرأ ليه؟ عايز ينقلنا من علم اليقين معتمد على السماع، لأن كل الكتب المنزلة نزلت جملة واحدة ونسمعوه. القرآن لا نزل منجما ولم ينزل جملة، وبدأ بهذا الأمر بتحريك الطاقات والجوارح وإعمالها والاستفادة بطاقاتها أعلى استفادة. اقرأ ستصل لأعلى مراتب اليقين بالقراءة. الذي سمع فقط عن الله وعن الجنة والنار والقيام والأحداث كلها، سمع فقط زي اللي قرأ وعاين آيات الله في مخلوقات الله؟ أبدا، لا يستوون عند الله. شتان بين معالم علم اليقين وبين من عاين وانتقل لعين يقين، وبين من عايش بكل الجوارح والطاقات وانتقل لحق اليقين. أراد الله لنا أن نوقن بأعلى مراتب اليقين بعمل كل جارحة فينا. لذا جاء الأمر اقرأ باسم ربك الذي خلق، هو ده معنى القراءة الأولى. أعمل كل طاقاتك من بصر من فكر من مخ من خيال من تدبر من إعمال فؤاد وقلب من استخراج معاني من استخلاص خلاصات وأسرار من استخراج علوم وتقنينها والانتفاع بها في حياتنا، ثم مواصلة كل ذلك الجهد بهمة عالية وعزيمة عالية وإرادة عالية. كل هذه المعاني تدخل في معنى اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الوحي بدأ بهذا المنهج الرباني العجيب العجيب الذي لا مثيل له، لا مثيل له في الوجود. اقرأ باسم ربك الذي خلق. كل إنسان في وسعه أن يقرأ، الأم يقرأ والعالم يقرأ والصغير يقرأ والكبير يقرأ. هذه القراءة لا تحتاج لقراءة في كتاب ولا تعلم قراءة ولا فن قراءة ولا علم قراءة في كتاب أبدا. جوارحك فيك ومخلوقات الله بثت من حولك، بل القرآن يبدأ يوجه الناس كل واحد لأقرب شيء إليه. الأعراب البسيط اللي بيعيش في البادية ماذا يرى من خلق الله من ساعة ما يصحى لغاية ما ينام؟ ما الذي أمامه؟ جمله، ها، سفينة نجاته وحركته، السماء من فوقه غطاؤه، الأرض من تحته بساطه، الجبال من حوله الحواجز اللي تحجز عنه الريح وأكبر المخلوقات أمامه. لذا يأتي الأمر يقول له: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وجه كيف خلقت؟ إزاي تخلق الجمل الضخم ده؟ كيف خلقت؟ وليه خلق لها سنام وبقى لها حقب، حقف من خلف وصدر من أمام، وشيء عجيب جدا. وإيه قيمة السنام وإيه حاجته للسنام؟ ده خزان مية عالي جدا، وهو ده اللي بيدي الجمل القوة رهيبة جدا للصبر الشديد جدا 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 في سيره في الصحراء مسافات كبيرة. عنده مخزون، عنده خزان مية داخله، سنام عالي، واحنا بنركب ونهيص لا ندرك هذه الحقائق. الخلق وجهنا لهذا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ كيف خلقت؟ وإلى السماء، لم يقل كيف خلقت، قال كيف رفعت. كيف رفعت؟ بلا عمد، رغم الضخامة الرهيبة والسعة الكبيرة لا حدود لها. سعة السماء قد ايه؟ مع الاتساع الرهيب ده كله لم تحتاج لعماد واحد يرفعها. نستطيع نرفع سقف أوضة، غرفة، من غير عود؟ كيف رفعت السماء بلا عمد؟ كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ الله، توجيه لم يقل كيف خلقت أبدا، كيف نصبت؟ إزاي طلعها رب العباد من بطن البحار والماء بهذه الكيفيات العجيبة جدا والارتفاعات العالية جدا؟ ومع التدبر سترى فيها آيات تذهل العقل جدا. كيف نصبت؟ ده بعض الجبال في بعض المناطق عامل زي شكمان السيارة، تلاقي فيها براكين رهيبة جدا. مع حركة الأرض وحرارة الأرض ومحتاج إليه من توازن، لازم متنفس شكمان يطلع غازات، تطلع البراكين والحمم النارية الضخمة جدا. شيء عجيب، تعمل توازن رهيب، توقف ملايين الزلازل، براكين عاصم والناس عنه في غفلة ولا دارين بحاجة، نخاف من الزلزال ونخاف من البركان ولا نشعر بقدر وتقدير الواحد الديان في كل ذلك. وإلى الجبال كيف نصب، وإلى الأرض كيف سطحت؟ زي أرض بتدور ورب العباد سطحها وجعلها فراش وبساط وقرار مع الدورة تلف، شيء مذهل لا توجه. طيب ده اللي عاش في البادية، طب عاش في مدينة، من ساعة ما يصحى وساعة لا ينام هو الجدار أمامه، ويطلع من جدار لجدار، عايش في علب خشب وأسمنتية كرتون. طيب هتدبر في إيه؟ ربنا يوجه له أكله، الحاجة التي لا يستغني عنها ولا يقدر يعيش بالجوع. قل فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وخضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فلينظر لا توجه. أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. كل ده لماذا؟ يقول تبصرة، ليبصر الأعمى الذي لا يرى هذه الحقائق تبصرة وذكرى لكل عبد منيب رجاء إلى الله، يعرف أنه عبد وأنه خلق من خلق وزوج من أزواج وأمة من أمم. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال ونزلنا من السماء ماء، قطرة نزلت للأرض فيها كل ماء الأرض اللي بيغطي 79% من مساحة الأرض، بحار ومحيطات كل يابسة 21%، كل قارة 6. ومع ذلك يقول ونزلنا من السماء، ما قالش الماء، الماء الماء دي لا تأتي معرفة إلا على الماء الموجود تحت العرش اللي منه كل الماء اللي يوجد في كل الخلق وفي كل القارات، مش كل القارات، في كل الكواكب، في كل الخلق، في السماوات وفي الأرض وفي ما بين ذلك. لذا قال تعالى وكان عرشه على الماء، عرفه ليبلوكم أيكم أحسن عمل. لكن لما جاء الماء اللي في الدنيا قال ونزلنا من السماء ماء، جاءت نكرة، نكرة ماء حتى كده شيء بسيط كده، جعل الله فيه سر الحياة. قال وجعلنا من الماء، كل الماء اللي هنا واللي هناك، وجعلنا من الماء كل شيء حي، عشان نفهم نعقل. واحنا بنرى ظواهر لكن عز من يلتفت اليها، جبال عالية جدا ومناطق صحراوية قاحلة جدا، ورب العباد ينزل على قمة الجبال أمطار غزيرة جدا تتجمع تعمل بحيرة في قمة الجبل البعيد جدا عن كل البحار والمحيطات، ونفاجأ ان هذه البحيرة في لحظات تحولت لكم كبير جدا من الاحياء، سمك وضفادع وكابوريا وجمبري، من اين جاءوا كل هذا؟ بل ملايين الخلائق، الطحالب والصغيرة والكبيرة وغيرها، من أين جاءت كل هذه المخلوقات في ماء نزل من السماء في قمة جبل؟ ما في حد فكر؟ فكر بس. نتقول نزلنا من السماء، مش جاي من الأرض، مختلط بهذه المخلوقات عشان تنتقل مكان لمكان، أبدا. تكلمنا على الماء اللي نزل من السماء، الله، يعني نازل السماء من السماء وفي بطنه طحالب وأسماك وحيوانات بحرية، مخلوقات بحرية، أبد. قال ونزلنا من السماء ماء مباركا، الله. والآية الأخرى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، كيف نزل الماء وجمع الماء وجعل في هذا الكم الكبير جدا من الأحياء في كل الأماكن؟ هتقول أصل البحار متصلة وينقل بعضها البعض، ماشي. طب والبحيرات اللي في قمة الجبال أين اتصالها بالبحار؟ من أين جاءت فيها كل هذه المخلوقات؟ وهنا نرى هذا نفس كمية الماء بتدور على الأرض. البلاد اللي الآن فيها مطر 10 شهور في السنة ممكن بعد سنين تتصحر، غرب أمريكا الآن بتصحر، المنطقة العربية اللي الآن صحراء جرداء قديما كانت هي التي يضخ ويرخ فيها الماء الليل والنهار 10 شهور في العام. جزيرة العرب دي كانت خضراء كلها، ثبت في حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب كما كانت مروجا خضراء وأنهار، مروج خضراء، مساحات ضخمة خضر كلها وأنهار. وذلك كل هذه طمرت تحت الأرض، وده اللي خلى المنطقة العربية أغنى منطقة في البترول، كل الأشجار اللي طمرت تحت الحفرة بترول وغاز. ها؟ أمريكا الآن شرقها هكذا، غربها بيتصحر كل سنة. نفس دورة المياه اللي بتلف على الكرة الأرضية كلها. الآن بدأت جزيرة العرب تاني مرة أخرى. جنوب الجزيرة الآن منطقة عسير ونجران وغيرها وخميس مشيط، كل دي الآن أصبحت تضخ الأمطار فيها 10 شهور في السنة، تحولت من جديد بعد أن كانت صحراء جرداء لمروج خضراء وأنهار، والبقية تأتي. لن تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب كما كانت مروجا خضراء وأنهارا. الأمر جاي الله. طب منطقة صحراوية زي دي ومرة واحدة نزل عليها المطر وتكونت فيها بحيرات في قمم الجبال، نفاجأ مرة واحدة أن كل البحيرات دي فيها هذا الكم من المخلوقات، من أين جاء؟ اقرأ الواقع، اقرأ، مطلوب القراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، كيف خلق كل هذا الخلق وأوجده من العدم، وبالسبب وبغير السبب وبضد السبب، بكم منه فيكون. إنما قولنا شيء إذا أذناه أن نقول له كن فيكون. معاني خطيرة جدا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، استخدم طاقاتك وإمكانياتك في القراءة في كون الله المنظور كله. تدبر، تفكر، استخرج الأسرار التي توصلك لقمة اليقين. الله، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. أيوة هذا سبيلها. يبقى رب العباد مش عايزنا مؤمنين، مجرد مؤمنين، لا، ده عايز من خلال اقرأ نصبح في قمة الإيمان واليقين. القيم حق اليقين، حق اليقين. لذا يصرح تعالى إن أقصر طريق اليقين هذا، قال تعالى وكذلك نري إبراهيم عليه السلام، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فجعل سبيل اليقين رؤية الملكوت، وذلك رب العباد دعا للنظر في كل الملكوت، كل المخلوقات بلا استثناء. لماذا؟ لأن الله أعلم خلقي منه، أعلم خلقي منه، وصرح بهذا. قال عن القرآن لما أنزله، قل أنزله ويلقن الرب نبيه الحجة. لما يقول له قل يبقى هو يلقن الحجة، ماذا يقول؟ قل أنزله، أنزل هذا القرآن الذي يعلم السر في السماوات والأرض. من يعلم السر غيره؟ من يعلم أسراره في خلائقه غيره؟ اقرأ، استخرج هذه الأسرار، هذه الدقائق، هذه الحقائق الدل على عظمة الخالق وجلاله وجماله وكماله. ليه؟ أولا لأنه وحده الذي يعلم أسرارها، فوجهنا لنستخرج ما فيها. ثانيا لأن الله أتقنها إتقان عجيب، وشكلها ونوعها في الخلق، قال من كل شيء موزون، خلائق يكمل بعضها بعضا ويعين بعضها بعضا، وفي النهاية كلها تعمل لخدمة الإنسان الظلوم الجهول هذا. قال تعالى هو الذي خلق لكم، لنا، أيوة لنا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يبقى ما في مخلوق خلق على الأرض إلا لنا جميعا، جميعا باتفاق علماء الأصول من ألفاظ العموم تشمل كل الخلائق بلا استثناء. ما نراه الضر في الخلائق الحياة التي فيها سم خلقت لنا، أيوة لنا، كم من سقيم فينا علاجه سم الحياة وغيرها وغيرها كثير. إذا ندرك جهلنا بحكمة الله في خلقه لا فيها، العيب فينا والعجز فينا والجهل فينا، إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان هو الظلوم الجهول، لكن من نتعامل معه هو العليم الحكيم، العليم الحكيم. لذا بين أن كل خلائق لنا خلقت، بس لا ده مش في الأرض بس، حتى الذي لا نراه في السماوات. فقال في أخرى وسخر لكم، لمن؟ للإنسان. أيوة، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى، جميعا. مرة أخرى يقول جميعا، يعني كل ما في السماوات لنا خلق، إيه والله لنا سخر، إيه والله لنا سخر. وجهلنا بتسخير الله له لنا لا ينفيه، لأننا نحن الجهلة، نحن العجزة. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. تخيل بالله عليك، الكرة الأرضية داخل سماء الدنيا، كرة كبيرة وداخلها كرة صغيرة، وكل سماء داخل السماء التي بعدها. لو اهتز ميزان أي سماء دمرت الأرض بما فيه. كل ده مسخر لنا ولخدمتنا ولقرارنا على أرض ربنا واستقرارنا وبساطها تحتنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كل هذا التدبير الرباني العجيب ليوصلنا لهذا المعنى، أن كل هذه الخلائق الرب خلقها لنا، وفي نفس الوقت أتقنها إتقان عجيب وحسنها تحسين أعجب. فقال تعالى عنها هو الذي أحسن كل شيء خلقه، كل شيء، إيه والله كل شيء. وقد يأتينا خلق في عضو ناقص لنعرف بنقصه كمال الكامل، لأننا جهلة ظلمة لا ندرك النعمة إلا عند ذهابها. كم منا وهبه الله مليارات النعم لا يشعر بها إلا عند نقصها، إما عنده أو عند غيره. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي عبد الله. لما ترى الأعمى تدرك قيمة البصر، ولما تصاب أنت بالعمى تعرف قيمة البصر. وقس على هذا في كل النعم، إما أن تسلب منك أو تراها عند من سلبت منه، لتحمد الله على النعمة، لتعرف أن لديك نعم لا حدود لها ولا نهاية، كما قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. كفار مش كافر، كفار على وزن فعال صيغة مبالغة، وظلوم على وزن فعول صيغة مبالغة، شديد الظلم شديد الكفر والإنكار والجحود لنعم الواحد قهار. إن الإنسان لظلوم كفار. أسبغ هذه النعم لنستفيد بها، لنقرأ فيها، لنستخرج أسرارها، لنستخرج كمالات الله من خلالها. اقرأ لترتقي في اليقين، لترى كمال خلق الله. بل يفتح الباب، أقول لي بس في كل ما خلق. قال تعالى أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، من ألفاظ العموم، وشيء نكرة جاءت في سياق النفي تعوم، يبقى أي شيء يسمى عندنا شيء خلقه من ليس كمثله شيء سنرى فيه كل كمالات الله من صفات الجلال والجمال والكمال. لذا دعانا لهذا الفكر في كل ما خلق، والنظر والقراءة في كل ما خلق. أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء ثم حذر قال وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم إن لم تعملوا جوارحكم الآن فمتى؟ بعد الموت. إن عطلتموها العمر كله متى تعملوها؟ بعد الموت هتعملوها بس في قاع جهنم. الذي أبى إعمالها في الدنيا سيعملها في نار جهنم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. إيه اللي منعهم؟ فلا يستطيعون. فعبر تعالى يقول وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أبوا السجود حال الحياة فحيل بينهم وبينها يوم القيامة. وكذلك سائر العقوبات، النعم التي تسلب بسبب ظلم العباد وفساد العباد وإفساد العباد. لذا يقول أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم إن لم يعجلوا الآن بالقراءة والنظر فمتى؟ بعد الموت. إن لم يتدبروا الآن ويتفكروا الآن ويستخرجوا أسرار الله، أسرار خلق الله في مخلوقاته الآن فمتى؟ إن لم يستخرجوا علوم الله في ملك الله ليستفيدوا ويفيدوا بها العباد فمتى؟ إن لم يكتشفوها الآن فمتى؟ بعد الموت. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. إن لم يكن سبيل الإيمان هذا السبيل ملكوت الله الذي بث فيه مليارات المليارات من الخلائق فما بأي شيء نؤمن بعد هذا؟ ما في مخلوق يأثر فينا يشعرنا أن له خالق، أن له متقن صانع. نعم عن كل هذه الخلائق لا نرى شيء في كل شيء، كارثة كبيرة جدا. اللي يعيش أعمى لا يرى شيء في كل شيء، يبقى البعيد مش أعمى، دفاق العميان بمراحل. لذا قال تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فعد هذا هو العمى الحقيقي، كما قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذن يسمع بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلوب اللي عطلت وعطلت معها الجوارح فلم تر من مخلوقات الله ولا من جمال الله ولا من كمال الله شيء في أي شيء. هؤلاء عدهم رب العالمين أشد موت من الموتى، لا استفاد بسمع ولا استفاد ببصر ولا استفاد بقلب ولا استفاد بأي طاقة عنده. إذن الانتفاع بالطاقات القلبية والصدرية الباطنة والجوارح الظاهرة من سمع وبصر وحس وغيره هو ده معنى اقرأ الأولى، وأنا شرحتها باختصار شديد جدا 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 جدا، سامعوني وإلا فهي مبسوطة لي في محاضرات كبيرة. وإحنا في اقرأ الأولى وهي أول سبل التزكية. الصحابة لما سمعوها قرأوا انطلقوا راحوا فين؟ بدأ ينظر في أقرب شيء إليه. الوقت انتهى، أنا أكتفي بمثال واحد بس. أول من أسلم من أطفال المسلمين، الأطفال مش كبار، علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه، كان في العاشر من عمره تقريبا أسلم. أسلم بإيه؟ بإقرأ. كل اللي بلغوا اقرأ باسم ربك الذي خلق. خرج من بيتي قرأ أول شيء أمام بيت شجرة التوت قرأ فيها. سأله الصحابة بعد هذا كيف عرفت ربك؟ لم يقل عرفته بالوحي، لكن أجاب على تنفيذه للوحي. اقرأ. كيف عرفت ربك؟ قال عرفته بورق التوت. لما نظر في ورق التوت وتدبر قليلا خلص طلع بالخلاصة. قال عرفته بورق التوت يأكله البعير فيخرج بعرا، ويأكله الدود فيخرج حرير، ويأكله الغزال فيخرج مسكة، والطعام واحد، وسبحان من صنف في البطون المخرجات. اقرأوا هذا المشي. كيف عرفت ربك؟ لم يقل بالقرآن ولا بالسنة ولا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بقراءة. قال بارخ توت الأعراب الوسيط اللي أسلم يسألوه كيف عرفت ربك؟ قال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماوات ذات أبراج، وبحار ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ وهذه المرأة العربية البسيطة اللي رأت موكب الإمام الزمخشري وهو يسير معه الآلاف من الشباب، فبتسأل ما هذا الموكب؟ قالوا هذا موكب الإمام الزمخشري الذي أقام ألف دليل ودليل على وجود الله. فأجابت قالت وهل غاب الله عنه لحظة حتى يحتاج منه لدليل؟ اللي يفكر في معية الله في كل لحظة انتهت القصة. وصل قرأ في قدر الله، في آيات الله، في مخلوقات الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. لما قرأ الصحابة تحول الأم لأمة في يقينه. ساموه العذاب لينزعوا ما في صدره ما استطاعوا. وأنتم أعلم بما جرى لبلال وعمار وصهيب وابن مسعود وغيرهم من فقراء المسلمين الضعفاء في البداية. ألوان العذاب سيموها ما أثرت ولا غيرت من قناعاتهم ويقينهم. الله، إذا ندرك أراد الله لهذه الأمة بل لهذه البشرية بل للعالمين أن يصلوا لأعلى مراتب اليقين والتزكية من خلال هذا التشريع الرباني العالي. اقرأ وسمحوني أنا شرحت اقرأ الأولى، إن شاء الله اللقاء القادم نشرح اقرأ الثانية. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، فهذه القراءة الثانية في الآيات، الثالثة في المعاني. يبقى في قراءة أولى نفاها النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة ثانية وهي النظر في كون الله منظور، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقراءة ثالثة سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم إن كان في عمر بقية وقدر الله لنا اللقاء، حتى ندرك كيف زكى الوحي هؤلاء الخلق بل جميع الخلق ليجعل من كل أمي أمة. أكتفي بهذا اليوم، جزاكم الله خير حسن استماعكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي أسئلة؟ بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله.